السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معانا ثلاث سور، سورة الروم، سورة لقمان، وسورة السجدة. سورة الروم بتبدأ بتأصيل لعقيدة مهمة جدا جدا، ومحتاجين ان احنا كل مرة نراجعها. عقيدة قرأت في القرآن، بس في سورة الروم حصل موقف هنقوله بيرسخ قوي لهذه العقيدة وبيضبطها. إن ممكن واحد عنده اعتقاد معين بس في خلل في ضبط الاعتقاد ده فيؤدي إلى مشكلة. سورة الروم بدأ بعقيدة اليقين في وعد الله سبحانه وتعالى، فاصبر إن ده هي ختمت بهذا وبدأت بذكر وعد من هذه الوعود. فالختام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون، لكن البداية كانت بوعد. وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. خلي بالك من الكلام كويس ده، هو كده ربنا بيقول ان هم هيغلبوا تاني، ده وعد اهو. الوعد ده سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه اول ما خده تلقفه وبدا يردده في طرقات مكه، طلع يقرا. شوف عزته، كان سيدنا ابو بكر الصديق يعني ايه، عنده اعتزاز بالقران، فبدا يقرا هذه الآيات على الملأ وهو بيقول إيه؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وعد كمان بنصر الله. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حصل الوعد ده طلع يكرره ويعرف الناس اللي هيحصل. وخلوا بالكم أخبار هزيمة الروم وصلت لهم، وكانوا متصورين في اللحظة دي ان الروم انكسروا تماما ومش هينفع خالص ان هم ينتصروا من جديد. فلما يجي سيدنا ابو بكر الصديق يقول الكلام ده، ومفيش طبعا في الوقت ده بقى لا قنوات فضائية ولا تحليلات سياسية ولا الكلام ده كله، ده كلام واضح ان هو نبوءة انجاز التعبير. فقال لهم الكلمة دي، فقالوا نراهنك على ذلك. طبعا الكلام ده قبل تحريم الرهان. قالوا نراهنك على هذا. قال لهم ماشي نراهن. هو عنده يقين ان اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله هيقع وهيتحقق، ومفيش اي يعني شك عنده في هذا. بس كان حصل مشكله كده عشان الامه تتعلم، ان هم طلبوا تحديد اجل. قالوا له ايه؟ قالوا له اجعل لنا اجلا. هو يعني ايه بضع سنين؟ يعني من 3 ل 9. ما ينفعش، احنا عايزين رهان محدد بوقت معين، فقول لنا توقيت واضح ان هو هيبقى الروم هتنتصر في هذا الوقت. قال له كم سنه؟ قال لهم 6 سنين، او قالوا له 6 سنين ونراهن. فوافق سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وده كان خطا. والصحابه في سنن الترمذي يعني ايه قالوا فاخذنا عليه ذلك، انه حدد. ما كانش يحدد. حدد ليه؟ الله عز وجل لم يحدد، فانت ما تحددش، ربنا قال بضع سنين. المهم عدد 6 سنين وهم فاكرين، فجم قالوا مرت 6 سنوات ولم تنتصر الروم مرة أخرى. فجي للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ يعني خد منهم أجل، زود شوية، يعني حاول إن يبقى فيه نوع من أنواع الإيه، نزود أكتر شوية. المهم فبعد ما مضت الأعوام الستة ومضى عام كمان أخذوا، المهم إيه يعني غلبت الروم مرة أخرى وتحقق وعد الله عز وجل. لكن هنا سيدنا أبو بكر الصديق وعد درس. فجاء بعد سنوات لما جم يعملوا العمرة وحصل صلح الحديبية وردوا لم يفعلوا العمرة في هذا العام، سيدنا عمر بن الخطاب جاله لسنا على الحق أو ليسوا على الباطل، لما نرضى الدنيا في ديننا، أو لم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنعتمر. فسيدنا أبو بكر اتعلم الدرس، قال له إيه؟ أو قد قال لك العام، هي دي. وقال لك السنة دي؟ قال له لا، قال ستعتمر، هيحصل، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرسه. ده اليقين اللي بيتغرس في الموقف ده. موقف كان ممكن الروم تنتصر بعد 6 سنين، بس ما كناش هنتعلم معنى في غايه الاهميه. قلت قبل كده ان بيغفل عنه كثير من الناس، هو بيوقن ان وعد ربنا هيحصل فبيستعجل، اللي هي الكلمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها: ولكنكم قوم تستعجلون. اللي ربنا اطلقه ما تقيدوش، اللي ربنا سابه مفتوح ما تستعجلوش. هتستعجل ربنا؟ اللي هيحصل هيحصل، لكن امتى؟ الله هو الذي يحدد، الله هو الذي يقول. ولذلك في وعود ربنا ما اطلقهاش، او في النبي عليه الصلاه والسلام ذكر حاجات معينه هتحصل هتحصل. يعني ايه؟ حتى قال لعدي بن حاتم الطائي: فلئن طالت بك حياه لتريان الضعينه تسير من حضراء الى حضراء الى صنعاء الى حضرموت لا تخاف الى الله. طالت بك حياه، شوف برضه اللي هي قلناها قبل كده في حلقه لو تتذكروا: فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك. الاثنين متاحين، المطلق لا تقيده. ودي من اهم التدبرات اللي بنقف فيها في سوره الروم. الحاجات المهمه قوي اللي عايزين برضه نقف فيها في سوره الروم قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره وهم غافلون. هنا مقابله مهمه جدا في تقييم الناس. في بعض الناس بتنبهر قوي بالعلم الدنيوي وبتقدره جدا، والوهج ده بتاع التقدم العلمي بيبهر عيونها جدا، فبتأدي من غير ما تشعر انها تحتقر في مقابله الذي يعلم العلم الاخرى. فشوفوا ربنا بيقول ايه: الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. العلم اللي ما قفتش الانسان في اخرته، وما قفتش الانسان بعلمه بالله سبحانه وتعالى، وما قفتش الانسان في دينه، هنقول انه علم نافع لكن ظاهر، وهم عن الآخرة هم غافلون. استفاد ايه اعلم اهل الارض لو فضل على كفره؟ استفاد ايه اللي اخترع اعظم الاختراعات وما قدرش يوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث، ومن الحاجات المهمة في التدبر انك توصل بالحديث وتفكر في الاحاديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، اللي هو الغليظ الفظ. ها؟ قال من ضمن صفاته إيه؟ صخاب بالأسواق، حمار بالنهار، جيفة بالليل. يعني إيه؟ شبهه بالحمار في النهار، طول النهار عمال يشقى ويشتغل، ماشي مش عيب، بس يجي بالليل جيفة، لا صلاة ولا يؤدي فريضة ولا ذكر ولا استغفار بالأسحار، خلاص جيفة بالليل. بس الأهم من كل ده قال إيه؟ عالم بالدنيا شاهد بالآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اوعى تكون كده، اوعى تبقى كل اللي انت عايز تعرفه الشغل والدنيا والمال، تبقى شاطر قوي. عندنا ناس يعني لو جيت تكلمه في مهنته او جيت تكلمه مثلا في العلم اللي هو بيتعلمه يتكلمك بالساعات، ولو جيت تكلمه عن ربنا او يطلب منه انه يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى او عن الاخره ما اعرفش يقول كلمتين على بعض. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. الطرقه اللي بعد كده على ابواب سوره الروم في قول الله عز وجل: فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ننظر، احنا مش هننظر لربنا في الدنيا، انكم لن ترون ربكم في الدنيا، مش هيحصل. ممكن زي ما قلنا: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره في الاخره. ربنا يمتعنا بلذه النظر لوجهه الكريم، لكن في الدنيا ممكن تنظر الى صفات الله واسمائه من خلال اثرها، من خلال تجلياتها. صفه الرحمه تجلياتها موجوده في الواقع. وشوف ربنا سبحانه وتعالى يضرب لك مثل بايه؟ كيف يحيي الارض بعد موتها؟ الحركه دي كلنا بنشوفها واحنا معديين على الطريق الزراعي، واحنا في ناس بتسافر يوميا على الطريق الزراعي ما تاخدش بالها ان الارض كانت سودة من كام يوم ودلوقتي بقت خضراء. ايه ده؟ حبه بيضاء في ارض سوداء يلقى عليها ماء لا لون له فتنبت زرعا اخضرا وثمار وورود، كل ده ايه من ايات الله، رحمه. لكن للاسف الشديد الف العاده بيخلينا ما نشوفش ده، فربنا بيوجه نظرنا: فانظر، بص، تأمل، تدبر، تفكر، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ومش بس في ده، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى ومحيي موات القلب. رحمة ربنا اللي ده أثرها انا بعتبرها زي كده، عارف السهم اللي كنا بناخده زمان في الكيمياء اللي في المعادله تلاقي حاجه زائد حاجه وسهم عليه حراره او عليه مش عارف تفاعل معين كده او مؤثر معين. حط على السهم رحمه وخلي قبلها اسوأ شيء في الدنيا، هتلاقيه بعدها بعد السهم ده بس في وجود الرحمه اعظم الاشياء. حط انسان فاشل وانسان بعيد عن ربنا وانسان عاصي وانسان افجر الناس، وجات رحمه بقى تائب وقريب وباكي وخاشع لله سبحانه وتعالى. إذا جاءت الرحمة، بس النقطة نحن عايزين ننظر إلى أثار الرحمة، ننظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. في سورة الروم ذكر كتير للآيات، مش بس الآيات دي، في آيات خلق السماوات والأرض وآيات خلق الإنسان من تراب وآيات، وانت بتتدبر هتلاقي ذكر الآيات والنظر في الكون. بس وسط الآيات دي هتلاقي آية عجيبة جدا، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن خلق السماوات والأرض وخلق البشر من تراب، وإن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون واختلاف ألسنتكم وألوانكم، الآيات العظيمة الكونية دي تلاقي وسطها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الزواج يجي وسط الآيات بتاعت خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان واختلاف الألسنة والألوان. الزواج آية، اثنين غراب عن بعض بعاد عن بعض وفجأة بقوا أسرة، مش فجأة طبعا بس أصبحت فيه امتزاج للأسرة وأصبح فيه مخلوقات بتنتج عن هذا التزاوج وأصبح فيه محبة ومودة وجعل بينكم مودة ورحمة. دي الله عز وجل جعلها آية. نظرت للزواج قبل كده على إنه آية؟ كتير مننا بينظر للزواج على انه بس ايه، يعني حاجه فطريه كده لازم نتجوز، يعني هنعمل ايه؟ الزواج مش كده، الزواج ايه ومن اعظم الايات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. والايه دي انا هقف معاها شويه، هنطرق على بابها اكتر من طرقه. الايه دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها. في حين حرف وكلمة يحلوا مشاكل كتيرة جدا من مشاكل الزواج اللي موجودة في مجتمعنا. حرف وكلمة، الحرف لام التعليل لتسكنوا إليها، والكلمة أنفسكم ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم. لو نظرت لزوجتك على إنها من نفسك ونظرت لزوجها على إنها سكن له، إن خلقها لتسكنوا إليها، لو نظرت ليها على إنها من نفسك هتحسن معاملتها. انت لو نفسك حصل فيها مشكلة، لو دراعك ده وجعك وده جزء من نفسك، هتقطعه ولا هتعالجه؟ زوجتك من نفسك، وهو انت خلقتي لتسكنوا اليها. كل ما كان سكنا للزوج اصبح علة لوجودك، اصبح ان حضرتك عليك انك تعمليه. وبعدين ربنا يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. خلي بالك في فرق بين المودة وبين المحبة. يمكن كلام الأغاني كله المحبة والحب والشوق والحاجات دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المودة. إيه الفرق بين المودة والمحبة؟ المودة ابن القيم بيقول خالص الحب وألطفه وأرقه، مش محبة عادية. والبعض يقول لك المودة هي إظهار المحبة، يعني بيبقى في محبة بس ممكن مظهر. أنا ممكن مثلا بحب فلان، بس فلان ده ما بشوفوش من السنة للسنة وما بسألش عليه، بس والله أنا بحبه فعلا يعني لو ذكرته، بس أنا مش ودود لأني ما بك عشان ما بودوش، فيش تواد وترحم. لما ربنا اختار للأزواج اختار لهم المودة. حبك لزوجتك أو حبك لزوجك مش كفاية، لازم يكون فيه مودة، فيه إظهار للحب ده. فإن زالت المودة، ممكن أحيانا المودة ما نفتكرهاش وإحنا بنتخانق، كل الناس بتتخانق بيحصل مشاكل، تيجي بقى الرحمة. خلاص مفيش مودة يا سيدي، مش هقولك حبها وانت بتتخانق معاها، بس ارحمها وارحميه. شوف الآيات فيها فعلا حاجات كتيرة، لكن هنكتفي بهذا في سورة الروم. ندخل على سورة لقمان. سورة لقمان من اسمها من أهم المواقف فيها موقف لقمان مع ابنه. وخلي بالك وهو ايه، وهو يعظه، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الأب بيعظ ابنه. شوف العلاقة، مش علاقة تحكم أو تسلط أو علاقة إن أنت تجيب أكله وخلاص، أو علاقة إنك تتحول لبنك عايز تسلفه أو عايز تديله فلوس ومصروفه. وده كل دور في أبهات، ده كل دورهم في حياة أبنائهم. لقمان ربنا بيعلمنا في كلمة واحنا بنتدبرها العلاقة بين الأب والابن. بيربيه وبيعظه. وعظت ابنك قبل كده؟ وعظته لدرجة ان انت تذكره بالله وتبكيه؟ طب بلاش، انت ما بتقدرش، ما عندكش يا سيدي لسان فصيح. حاولت تاخده الحتة يتوعظ فيها؟ حاولت تاخده معاك درس علم، سمعه حلقة فيها دين، تاخده لموعظة حسنة، تجيب له حد يعظه ويعلمه دين ربنا سبحانه وتعالى؟ دي من أهم المعاني في سورة لقمان، وهو يعظه. وبعدين تلاقي وهو بيعظه كمان بيعلمه حاجة في غاية الروعة. بيقول له إيه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أقم الصلاة بالصلاح، صلاحه الشخصي. وبعدين مش الصلاح الشخصي بس، والصلاح المتعدي، الإصلاح. وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وبعدك يقول له إيه؟ واصبر على ما أصابك. كأنه بيقول له يا ابني أنت وأنت في طريق الإصلاح والصلاح ممكن تلاقي منغصات، اصبر. شوف الأب، في واحد تاني، أب تاني يقول له يا ابني ابعد عن الشر وغني له، يا ابني خليك ماشي جنب الحيط. لا، سيدنا لقمان بيعلم ابنه إيه؟ أؤمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر. هيصيبك أشياء، أصبر عليه. فاكرين لما كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت لقيت تاني كده كنت فيها جزعا حين يخرجك قامك؟ اللي بيمشي في الطريق ده لازم بيبقى فيه منغصات، فاصبر. وما تبقى يعني إزاي تختبر إن لم تصبر على هذا؟ دي كلها من نصائح، نصائح عجيبة جدا من لقمان لابنه، وهو بيقول له يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أنا عايز أقف وقفة تدبرية وأطرق كده على باب الآية دي في كلمة يأتي بها الله. الكلمة دي مريحة أوي يا أخواني، لو عندك يقين في المعنى ده اقرأ الآية تاني كده تدبرها. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، شوف أصغر حاجة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كل اللي انت عايزه في ايد ربنا، فما تبصش للي في ايد الناس. يأتي بها الله تشيل الحقد من قلبك. والله لو فهمناها يا جماعة، الحقد ده حزين زي ما قلت قبل كده، لانه نفسه في اللي في ايد غيره. طب يا اخي ده هي ربنا اللي بيجيبها، مش الناس، مش البشر. يأتي بها الله، خلي عندك يقين فيها. لو عندك يقين في يأتي بها الله هتتوكل وهترغب فيما عنده وهتدعوه وهتعبده. يأتي بها الله سبحانه وتعالى. وكمان هو بيكلمه عن الشرك والتوحيد، يقول له كلمة عجيبة جدا، يقول له يا بني لا تشرك بالله. خلي بالك كل مرة بيقول له يا بني، شوف الحنان برضه في الموعظة دي مهمة. واحنا بنتدبر كده شوف طريقة الوعظ وطريقة الكلام وطريقة التعليم، في رفق وفي رحمة. وبعدين بيقول له لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآية دي أنا بعتبرها من أخطر الآيات اللي تخوفك من الظلم. عارف ليه؟ لفظاعة الظلم لما أراد أن ينفر من الشرك شبهه بالظلم. الظلم كل فطرة بترفضه، مفيش فطرة في الدنيا سليمة تقبل الظلم اللي طبعا منكوس الفطرة. فشوف هو عشان يوصل المعنى لابنه، هو عارف أن الظلم ده شيء وحش، فقال له إيه؟ إن الشرك ظلم. مع أن الشرك أعظم من الظلم، بس هو بيقول له ظلم. ليه الشرك ظلم برضه؟ من ضمن التدبر لما تسأل نفسك هو الشرك ظلم؟ هو كل الظالمين مشركين؟ لا، مش كل الظالمين مشركين، بس الشرك ظلم ليه؟ هو إيه الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، تحط حاجة في غير موضعها، ده ما يستحقش وخد، وده يستحق التكريم فظلم، وده لا يستحق العقوبة وعوقب. وضع الشيء في غير موقعه أو موضعه. وما أعظم من وضع العبادة في غير موضعها، بتظلم نفسك. اللي بيشرك في ربنا سبحانه وتعالى ظلم عظيم، لأنه وضع عبادته في غير موضعها. مش ده أنت بتعبد الله سبحانه وتعالى؟ آخر حاجة هنختم بيها في السجدة، طبعا السجدة صورة قصيرة، احنا وقت الحلقة خلص، لكن أنا عايز أقول إن في نقطة مهمة جدا بتتكرر في الآيات اللي فيها سجدة. الآيات اللي فيها سجدات فيها دايما علاقة بتتقال مع العبودية والإيمان. يعني شوف مثلا في آية سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا. مين دول؟ إنما احنا قلنا القصر والحصر، فبيقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. في آية سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فأي سورة فصلت: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إنه إن كنتم إياه تعبدون. دايما في علاقة بين السجود والعبودية. أنت عبد يبقى لازم تسجد. أنا بهدي الكلمة دي للي مقصر في صلاته. أنت بتسجدش إزاي؟ أما العبد ليه؟ وبتقول عن نفسك عبد وعن نفسك مؤمن. الآيات هي واضحة، اللي بيؤمنوا بيسجدوا لله سبحانه وتعالى. ذلك بقى خلي بالك من المقابلة الجميلة، دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة السجدة إمتى؟ يوم الجمعة، مش كده؟ بعد سورة أو مع سورة إيه؟ الإنسان. أيها الإنسان خلقت، سورة الإنسان بتتكلم عن خلق الإنسان وعن مآلات هذا الخلق. كان ربنا بيقول له، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيغرس فينا كل أسبوع كلمة أيها الإنسان لقد خلقت لتسجد، خلقت لتسجد لله سبحانه وتعالى. آخر كلمة هختم بيها هي كلمة واحدة بس في سورة الإنسان: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، في سورة السجدة بعذرة، لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. عايز أقول لك كلمة الأدنى دي وانت بتتدبرها أقف معها شوية. تخيل إن كل الأوجاع والأسقام والابتلاءات والمشاكل اللي في الدنيا دي كلها عذاب أدنى. العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، عقوبات الدنيا، ريح عاد وصيحة ثمود وأمطار الحجارة اللي أمطرت على قوم لوط وعذاب يوم الظلة وإغراق فرعون وإهلاك النمرود وكل الابتلاءات والأمراض والمصايب اللي بتحصل في الدنيا، ده كله ربنا قال عليه العذاب الأدنى، ده كله لا شيء من العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر، عذاب الآخرة. فتعوذوا بالله وانتوا بتقروا وبتدبروا الآية دي، وانت بتبص على عذاب الدنيا وابتلاءات الدنيا سواء انت او المبتلين، افتكر ان ده جزء يسير جدا لا يذكر من العذاب اللي انت بتحاول تتقيه وتزحزح عنه. يسأل الله ان يزحزحنا عن هذا العذاب وألا يذيقنا منه ابدا. واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.